الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كراهة طلب الوضيعة بعد لزوم العقد، وفي هذا المجال أكرر فهرست الموضوع حتى حينئذ نواصل محاضرتنا، ولا ما عندي لا استدراك ولا زيادة. في هذا المجال ذكرنا أنه توجد روايتان تدلان على الحرمة أو على الكراهة بعد حمل الحرمة على الكراهة، تدلان على عدم الجواز. قلنا الرواية الأولى هي رواية زيد أو إبراهيم الكرخي، والرواية الثانية زيد الشحام. وبعد ذلك قلنا هاتان الروايتان وإن كان ظاهرهما عدم الجواز إلا أنه توجد ثلاث روايات تدل على الجواز قريناهن، فيجمع بالحمل على الكراء، هكذا ذكرنا. ثم بعد ذلك قلنا إن صاحب الحدائق رفض ذلك باعتبار هو أصل مبنى الجمع بالحمل على الكراهة، هو هذا المبنى يرفض من الأساس. وانقلنا بعض الكلمات في هذا المجال لكن دعنا عن ذلك. قال في خصوص المقام لا يمكن الحمل على الكراهة، وذلك باعتبار أنه يوجد في الروايات الأولى ما هو صريح في التحريم، مثل الرواية الثانية صرحت بمن زيد الشحام، يعني صرحت بأنه الوضيعة بعد العقد حرام، هذا شلون تحمل عليه من على الكراهة؟ لا يمكن. هذه هكذا ذكر. ثم قال الأولى أن نجمع بما ذكره الفيض الكاشاني في الوافي. وش ذكر صاحب الوافي؟ ذكر لما ذكر ذن الروايات بعدين في آخرها قال بيان ضمن البيان، لأن عدة بيانات هو صاحب الوافي، ضمن البيان ذكر هذا وجه الجمع. قال على أنه الطائفة الثانية هي ناظرة إلى مسألة الهبة بقرينة الروايتين، ناظرة إلى الهبة، والإمام جوز ذلك. فنبقي الطائفة الأولى الذي ظاهر الحرمة على طلب الوضيعة بعد العقد، تمامية العقد، ونحمل والطائفة الثانية على الاستيهاب، مو الوضيعة وإنما أقول له هبني، فهذا حينئذ نفرق بينهما هكذا كما قال في الوافي، وهو حسن جيد. هاي منو قاعد يحكي؟ صاحب الحدائق. هذا إلى الآن كل بينا سابقا ولا يوجد شيء جديد. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ويرده أولا ثانيا ثالثا، لعله بالتأمل واحد يتمكن شنو رابعا خامسا، أكو بعض الموارد شنو بزيادة التأمل قد واحد يصل إلى، ويرده أولا إن الطائفة الأولى التي قال بأنها تدل على التحريم بل صريحة في التحريم، ولا يمكن حملها على الكراهة، لا يمكن. هذه الطائفة الأولى لا يمكن إبقاؤها على التحريم، بل لا بد من رفع اليد عن التحريم حتى ولو لم توجد الروايات المعارضة. لو كنا نحن وهاتين الروايتين لكنا نقول بعدم الحرمة، نرفع اليد عن ظاهرهما. والوجه في ذلك أما الرواية الثانية يعني رواية زيد الشحام التي ورد فيها التعبير بمن الوضيعة بعد الماء العقير حرام، هذه رواية زيد الشحام لا يمكن الالتزام بالحرمة فيها، إذ المفروض أن البائع هو تبرع، الرجال هو يريد يتبرع. أنا لم أقل له تعال ضع شيئا، هو البائع بعد تمامية البيع قال إني أحبك. إيش ليش تحبني؟ أنا ما أدري، أحبك أريد أن أضع عنك ماذا 10، مش المفروض يا ولا. هل يحتمل أحد أن هذه الوضيعة هي حرام وقبول هذا الإحسان من جهة البائع؟ هذا ما 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 يصير يا أخي العزيز، هذا إحسان منه. لاحظ الرواية، لاحظ الرواية، ما قاعد أطلب من عدة النقيصة أنا. إذا رحت للبيت وإجاني شنو بالبيت وقال لي هاك هذا يا 10 دنانير، أقول لا لا لا، أكو واحد يحتمل. شوف الرواية، لاحظها كيف. أتيت أبا جعفر بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه، ثم بعتها إياه فضمن على يدي. سأل كيفية القراءة، ضمن شلون نقراها مو مهم. فقلت جعلت فداك، إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي، هذا ما نشاهد به بيت القصيد هنا. وقلت، يعني زيد الشحام يقول للإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قد حطت عنك 10 دنانير. فقال هيهات، ألا كان هذا قبل الضمنة؟ قلنا الضمنة هي تحقق الضمان الذي يصير بلزوم البيع بعد انتهاء البيع. أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله الوضيعة بعد الضمنة حرام؟ إذن الحرمة هنا لا يمكن الالتزام بها يا أخي العزيز، ويبقى الاستشهاد بقول الرسول صلى الله عليه وآله في هذا المورد، قد يحمل عليما على الكراهة، من المناسب حمله على الكراهة الشديدة مثلا إذا أمكن، إذا أمكن، إذا أمكن، وإذا لم يمكن هذا المعنى حيث يقال هذا إحسان وقبول الإحسان جيد محبوب محبب شرعا، فيرد علمها إلى أهله أو أهلها، هذا هو المناسب. بالتالي الالتزام بحرمة بالحرمة في موردها شيء غير ممكن، هذا بالنسبة إلى الرواية الثانية. وأما بالنسبة إلى الرواية الأولى الذي هي رواية إبراهيم الكرخي هي المهم، فالوارد فيها في رواية إبراهيم الكرخي، اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم، أعطيهم النقود، قلت يعني قلت للإمام أستحطهم، اقراها على اقراها بنحو الاستفهام، يعني أطلب منهم خلي علامة استفهام أي أنسبك تنقر. قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة، إنه يمكن أن يقال إن المفروض في طلب الحط هو طلبه لا بنحو الكره والإجباري، مفروضنا هكذا، يعني إنما أقول لهم هل تحطون عني 10 دنانير أو 10 دراهم، فإن قالوا نعم فبها، إن قالوا لا فلا. هل يحتمل حرمة ذلك أن يكون هذا مجرد طلب وتخيير بنحو التخيير أخيرهم في ذلك؟ الحرمة غير محتملة، أي بارتكاز المتشرع وبالجزم المتشرع. ولذلك أكرر مرارا تكرارا، لا يمكن أن يدخل في الروايات وفي الاستنباط من الروايات إلا شخص لابد أن يكون له يد، له خلفيات. ما يصير بناء يجينا ماذا واحد على الخط ويدخل ويقول أنا هم ما تريد أن أفهم النص وهذا إهنانه لا حرم مطلقا. نقول له هاي مو شغلتك يا أخي، عندنا ارتكازات متشرعية هذا لا يحتمل حرمته ما دام بنحو التخيير. بلي بنحو الإجبار قلنا أخو هذا حرام، فأما بنحو التخيير هذا لا يحتمل حرام. نعم مكروه له مجال، كراهة لأنه راح أوقع أنا وين لعله في الحياة أو كراهة معقولة لا تقول له. أما حرام وهو بعدين من طيب نفس يقول لي شيخنا من طيب نفس تفضل بعيوني أخذ، هذا لا يحتمل حرمته. فإذا ابقاء هاتين الروايتين على ظاهرهما وهو التحريم، إذا كان ظاهراتها في التحريم ابقاء ظاهرهن، ابقاؤهما على ظاهرهما وهو التحريم شيء غير محتمل ولا يمكن الالتزام به. فالنوبة لا تصل ماذا إلى الجمع، لا أصلا جمع لا نحتاج، لأن من البداية لابد من الحمل هاتين الروايتين على من؟ على الكراهة، لا يمكن حملهن على الحرمة حتى نقول الطائفة الثانية معارضة. هذه المناقشة الأولى في كلام صاحب الحدائق والفيض الكاشاني. إذن الطائفة الأولى لا يمكن الالتزام بظاهرهن بظاهرهما في الحرم، هذه المناقشة الأولى، هذا أولا. وثانيا إنه قدس سره، ذكر إن الطائفة الثانية واردة في الثانية، واردة في الهبة، واردة في الهبة، فنجمع بينهما بحمل الأولى على غير الهبة إذ لم تصرح بالهبة بل على طلب الحط، فهذا حرام نبقي على مورد. والثانية المجوزة واردة أين واردة؟ في واردة في طلب الهبة، فجوزت الروايات جوزت ذلك. فنفصل إذا فرضنا طلب الحط كان بلسان الحاط هذا حرام، وإذا كان بنحو طلب الهبة فهذا جائز، هكذا صنع. ونحن نقول المناقشة منا أنا راح تبتدئ الثانية، ونحن نقول إن هذا من باب التخيير بين الشيء، من باب الجمع بين الشيء ونفسه، بمعنى أن الحط هو كيف يحصل؟ يحصل بطريق الهبة. بعد لما أقول حطت عنك 10 يعني ماذا؟ حطت عنك 10 يعني وهبت لك 10، أنا مستحق ترى كل المبلغ، بس 10 من المبلغ أريد أن ماذا؟ أهبها إليك. أو مرجع الحط إلى الإبراء، أبرئك من، سلو إلى الهبة لو إلى الإبراء. فإذا لم يحصل الجمع بين الشيء ومغايره، هو أراد أن يجمع بحمل الأولى على الحط والثانية على المغاير، وهو المغاير ماذا؟ الهبة. بينما هنا بناء على ما أشرنا إليه يكون من باب الجمع بين الشيء ونفسه أو بعض أفراده. إيش لو محصور بالهبة الحط، لو نقول الإبراء أيضا فرد من أفراده، وبالتالي راح يصير الجمع بين الشيء نفسه أو بعض أفراده، وهذا ليس جمعا عرفيا معقولا مقبولا، إنما الجمع المقبول بين الشيء ومغايره، أما بين الشيء ونفسه أو بعض أفراده فهذا ليس عقلائيا. فإذا هذا أيضا لا معنى للجمع المذكور بعد الالتفات إلى هذه النكتة التي أشرنا إليها. هذا ثانيا. وثالثا هذا الأخير، إن هذا الجمع لو تم فهو يتم بين الطائفة الأولى وبين الثنتين، وبين الثنتين من الروايات الثلاث، يعني في الطائفة الثانية ثنتين الأخيرتين، حيث إن الوارد فيهما يعني في الثنتين التعبير بالهبة. لاحظهن من جديد، أنا هم أقرأ لك إياه نساء الآن. الرواية الثانية قلت الثنتين الأخير، الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعدما يشتري فيهب له، أيصلح له؟ قال نعم. إذن بيها مسألة استيهاب وطلب الهبة. في الثالثة الأخيرة، الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهب بعد الشراء من غير أن يحمله على قال لا بأس. إذن في الأخيرتين عبر بالهبة، بطلب الهبة، فالجمع المذكور إن تم فهو يتم بين الطائفة الأولى وبين هاتين. فنقول الطائفة الأولى ناظرة إلى الحط، حط قسم من الثمن لكن لا بلسان الهبة، والطائفة الثانية ناظرة إلى الهبة، ولكن المفروض توجد الرواية الأولى، والرواية الأولى ليس فيها هبة، بل فيها ماذا؟ طلب الوضع. يعني لسانها متحد مع لسان الطائفة الأولى، فهما ذا لسان واحد. فإذا على هذا الأساس لا معنى للجمع هنا بالحمل على الهبة، لأن تبقى المعارضة مستقرة بين الطائفة الأولى وبين الأولى من الطائفة الثانية، الرواية الأولى من الطائفة الثانية، تبقى المعارضة مستقرة، موردهن اثنيناتين الحاط، حط بعد حط بعض الثمن بعد العقيد، الأولى تقول ما يجوز، الثانية تقول حينئذ يجوز، فلا معنى حينئذ للحمل على الهبة. نعم، تلك الثالثة الثانية والثالثة كان فيها تعبير هبة، فوجه للجمع موجود، أما هذه لا يوجد فيها لسان الهبة وطلب الهبة، فلا معنى لحملها على الهبة. ومجرد أن الأخيرتين واردتان في الهبة لا يسوغ حمل الأولى، يعني الرواية الأولى من الثلاث على الهبة بعدما فرض أن لسانها مع لسان الطائفة الأولى متحد، فتبقى المعارضة ولم نفعل شيئا. إذن هذا ما يمكن أن يناقش به ما أفاده العلمان عن الحدائق والفيض الكاشاني. لنعد إلى صلب الموضوع، نحن ماذا نصنع؟ إيه بعد هذا اقبلوه، ما يخالف اقبلوه، بعد مريد نعبر بعد نوصل الفكرة لا بأس. إذن الآن عرفنا ما في ذلك، يبقى حينئذ نحن ماذا نصنع؟ دعنا يا أخي العزيز من صاحب الحدائق والفيض الكاشاني، الآن نحن نواجه هاتين الطائفتين، فماذا نصنع؟ يمكن أن يجاب بادئ الأمر بالجمع بالحمل على الكراهة كما صنع المشهور. وذلك وذلك لوجهين. الأول التمسك بالقصور في المقتضي، بفكرة القصور في المقتضي، يعني نقول إن الطائفة الأولى التي يدعى أن ظاهرها التحريم لا يمكن الالتزام بمضمونهما، يعني بالتحريم، وهو التحريم لما أشرنا إليه في بداية المحاضرة. قلنا أما الثانية فلأن البائع هو يريد أن يتبرع، أكو يعني احتمال على أنه حرام يتبرع البائع وأنا أقبل، هذا لا يحتمل. وأما ماذا الأخرى فالبائع لم يتبرع وإنما طلب المشتري، ومجرد طلب المشتري بنحو التخيير أقصى ما يمكن أن يقال قلنا مكروه، لا أنه حرام، ما دمت أنه لا أسلبه الاختيار أبقى ماذا معه وأقول له إن شئت وضعت عني وإن لم تشأ خوف، فجزاك الله على كلا التقديرين، هذا لا يحتمل يا أخي حرمته. فإذن الطائفة الأولى أصلا لا يمكن الحكم بمضمونها وهو التحريم، فلا حرمة حتى نحتاج إلى جمع بالحمل على الكراهة، لا 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 لا، من البداية هناك قصور في مقتضي التحريم فلا يمكن الحكم بالكراهة بالحرمة من الأساس حتى نحتاج إلى جمع. هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أن ظاهر الطائفة الأولى هو التحريم وأخذنا به، لو فرضنا، فحينئذ حيث أن الطائفة الثانية صريحة في الجواز فيمكن حمل الأولى على الكراهة. أما الأولى الرواية الأولى فجواز حملها على الكراهة شيء ينبغي أن يكون واضحا، يعني رواية إبراهيم الكرخي، لأن الوارد فيها هتشي لا قلت أستحطهم، قال لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة، يعني بعد التصفيق الذي هو كناية عن اللزوم، هذا نهى، يمكن حمل عليه من على الكراهة، ما بيفرد شيء. وأما بالنسبة ماذا إلى الرواية الأخرى، رواية زيد الشحام، فصحيح وارد فيها التعبير بمن بالتحريم، ولكن يمكن حمل كلمة حرام على الكراهة الشديدة في مقام الجمع شيء مقبول عرفا، نعم في عرفنا هذا اليوم صار الحرام خاصا بمن بالحرام بالمعنى الأخص، لكن ذلك الزمان من القريب على أن الحرام يطلق عليه من حتى على شديد الكراهة، وإن كان الظاهر حرمة بالمعنى الأخص، لكن ليس هناك صراحة حتى يقال لا يمكن الحمل عليه من على الكراهة. فعند الاجتماع مع الطائفة الثانية المصرحة بالجواز نحمل الحرام على الكراهة لا بأس بذلك. فالنتيجة لحد الآن هي كما قال مشهور من أن ذلك مكروه، يعني طلب الحق بعد الصفقة وبعد انتهاء البيع. لكن هذا الذي هو أريد أن أجي هو هذا، لكن يبقى أمامنا شيء وهو أن الطائفة الثانية ورد في الرواية الأولى منها أن الإمام قال، يعني ينقل الراوي أن الإمام قال لي افعل لي ذلك، أقرأ لك الرواية هكذا ورد. معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاعب ثم يستوضع قال لا بأس، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك. يعني معناه الأمر، الإمام أمر بمن بهالقضية أنه افعل ذلك، وهو أراد الإمام هذا، يعني حط أطلب من البائع أن يحط قسما قسما من الثمن، وأمر الإمام ذلك. ويقول المحلى بن خنيس كلمت له رجلا يصنع ذلك، وهذا بما أو حينئذ يقال بما أن الإمام لا يصنع المكروه، إذن على هذا الأساس الجمع بالحمل على الكراهة يصير أيضا مشكلا من هذه الناحية. ولكن يمكن أن يقال شيء، وهو هذا فرد شيء جديد يقال، وهو أن هذا العمل نفسه، يعني الإمام يقول لعلما للمعلى اذهب واصنع هذا لي، هذه عملية حتى لو كانت مباحة، حتى لو كانت مباحة مستبعد عن الإمام وأخلاق أهل الشنة. هلا على تعبيرنا الحال العادي نقول هالفقريات شنو هذه، تطلب من عدة أن تعال نزل لي، ما يليق يا أخي العزيز هذا. فإذا المراد لعله شيء آخر، ليس المقصود أمرني فكلمت، أمرني يعني بالحاط إجراء معاملة والحاط، لا 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 لا، وإنما أمرني سبيما بقضية أخرى.
أكو وجه آخر أنه قبل الضمان، يعني قبل لا يتم العمل
اللي قبل
قبل ليس الضمان يصير صدقة كاملة، يعني أثناء المعاملة.
بلي عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال لا بأس، هذا لا بأس الذي هو قبل هذا، وكل متفقين هذا عليه ما يحتاج المن هي الشغلة، لا أصلا هي قبل الاتفاق يا أخي، المعاملة هي شنو المعاملة، يعني راح تخليني أنا لما أروح أن ينفرد واحد هو يصعد وهذا يكون ما عامل هيش أسكت، فلا يحتمل هذا، فأصلا هذا مختص الوضيعة لا تكون إلا بعد تمامية البيع، ولا قبل تمامية البيع من المستحب يجينا أنه أنت يكون شنو تعامل، مو أنه رأسا هما تقبل بهذا الشيء. فإذا لابد أن تحملها، هذا مقصودي، أمرني مو أمرني بالحار، أمرني بشيء آخر وهو إجراء معاملة له. فإذا على هذا الأساس إذا هتشي ردنا نقول، فيبقى حينئذ الجمع على الكراهة بالحمل على الكراهة في محله ولا مانع منه، لأن المانع كان هو أن هذا لا يناسب الإمام أن يأمر بذلك. أما إذا قلنا يلزم حمل هذه الفقرة على قضية أخرى، مو لازم تلك القضية الأخرى، لا تقول لي همات، بعض مرات أكو بعضهم شي يسوي يضيق الخناق عليما على الطرف، يقول له شنو ذاك الشيء الآخر، بس ذاك الشيء الآخر أنا أقولا لا يمكن أن يكون هذا المراد، أما ما هو إجراء معاملة أو غير ذلك هو مبهم. فإذا على هذا الأساس الجمع بالحمل على الكراهة بقرينة هذه الطائفة الثانية يبقى شيئا وجيها من هذه الناحية ولا إشكال. اللهم صل على محمد وآل محمد.